حين يجتمع أول تل يربط محول الطرق بين غرب سوريا وشمال لبنان بأول معركة هجومية للمقاومة في الداخل السوري، بأول عمل إبداعي لقائد ميداني سطر لاحقاً عشرات الانتصارات. إذن فأنت أمام معركة تل مندو، مفتاح قلعة القصير.
الله أكبر.
كتيبة الفاروق، كتيبة الفاروق.
هي إحدى كتائب الجيش الحر، مؤلفة من نحو 150 جنديا منشقا، وهي واحدة من ما يزيد عن 30 كتيبة في محافظة حمص وحدها، وتقدر أعدادهم بالآلاف.
58
لم تكن الأحداث التي مرت على القرى الحدودية المتاخمة لبلدات القصر وحوش السيد علي اللبنانيتين بعيدة عن أنظار المخطط لمسار حركة المسلحين في سوريا. شتاء العام 2013 قامت كتائب الفاروق بقيادة حسان جودة وبعض ألوية الجيش الحر مدعومين بمسلحين تكفيريين أجانب بتعزيز سيطرتهم على بلدات ريف القصير وفتح خطوط إمدادها من لبنان باتجاه الأراضي السورية بهدف التأثير على العمليات الجارية في محافظة حمص والسعي للسيطرة بشكل كامل على المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا.
هذا الحاجز الذي سيطر عليه وهذه عناصرنا تتمركز عليه الآن.
هذا الساتر اللي نقام نعمل من الصف صافي يعني مقابل النهرية.
كان كل خط من الدفاع الممتد من الصف صافي للحمام لزيتا الفاروقية السجمانية، كل هالخط كانت المقاومة نشرت عليه مجموعات من الوحدات الخاصة. هلا اذا اخترت انت بحاله الدفاع انك تستقر على الخط الامامي، يعني انت عم بتعرض نفسك لعمليه استنزاف وعم تتحول كل القوات المهاجمه لكيس تشيم وكل العالم بتقوص عليك. يعني دائما اذا انت بدك تدافع ما لازم تثبت على خط التماس، يعني بدك تدافع عن الخط الدفاعي بتدافع عنه خارج خط التماس.
كاميرا
جنب
كاميرا
يا واحد يا واحد يلا فيها فيها بابا راح تزيد التعاون مع معظم الكتائب الموجوده في القصير توجه للحدود اللبنانيه لتحرير احد الحواجز. الله اكبر العزه لله.
بداية شهر أذار قام مسلحون تابعون لكتائب الفاروق باحتلال نقطة 14 قرب معبر جوسي الحدودي، وفي نفس الوقت باحتلال موقع تل مندو العسكري. كان الهدف واضحا، وصل منطقة عرجون بمدينة القصير وتضييق التماس مع المناطق اللبنانية. ومع الاقتراب أكثر من سهل القاع ومشاريع القاع يصبح الربط الجغرافي بين معبر جوسي وريف القصير من داخل الأراضي اللبنانية أمراً واقعاً، وبذلك يصبح الطريق السريع بين أمانة جوسي ومشاريع القاع تحت سيطرة المسلحين.
الله أكبر!
الله أكبر والعزة لله!
يلا بك سيما شدك 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 شدك
تحرير هذا الحاجز. يميز من أنه نقطة استراتيجية مهمة، حيث أنه يكشف القرى التي يسيطر عليها الثوار، ويكشف القرى الموالية لنظام بشار الأسد، سواء كانت القرى قرى الناعم ودبين والقربية، أو حتى القرى التي سيطر عليها حزب الله اللبناني، قرى زيتي والعقربية وحاويك وغيرها من القرى. نحن الآن نشرف بشكل مباشر على هذه القرى، وبالتالي أصبحت القرى التي سيطر عليها حزب الله اللبناني تحت مرمى المجاهدين.
ساهمت نقاط الدفاع اللي تم تثبيتها على الحدود اللبنانية السورية بتسهيل وضع خطط لحماية أمانة جوسي. بهذا الوقت المسلحين هاجموا النقطة 14، وصار في تهديد حقيقي لأمانة جوسي من أجل وصل هذه النقطة مع الأراضي اللبنانية. بهذا الوقت اتخذت المقاومة قرار مهاجمة النقطة 14 بهدف تحريرها. وبالفعل تم تحرير النقطة، وأيضا تم إجراء تحصينات دفاعية بتمنع المسلح من إعادة احتلال.
تحرير النقطة 14 لم يكن لوحده كاف لتأمين الحدود اللبنانية السورية. فتل النبي مندو صار بالترجمة العسكرية يشكل تهديدا وشيكا.
تل مندو هو تل جغرافي عبارة عن تل رمل ارتفاعها 30-40 هكشير. الميزة اللي فيها أنت كل المنطقة بتعرفوها هي منطقة سهلية وفيها التل. طبعاً تؤمن للي بياخد هاي التل إشراف ورؤية وقاعدة نار منيحة للمحيط. هن مش هذا كان همهم، هن كان همهم هو وصل عملياً بندو متصل بعرجون بالصيف. كانت الخطة وصل الشمال عنا بالصيف، يعني هذا بس تكفي من بندو تروح على السمائيات، بتقطع السمائيات بتوصل على هيك، من هيك فتحت على الشمال. فعملياً كانت الخطة عنده إنه هذا الوصل، وهن كانوا كانوا عم يشتغلوا عليه. ساعتها بكون صار عندهم وصلت عرسان، أرسال موصولة عبر سلسلة عبر جوسي وغير الموصع، بصير الوصل الثاني موصع لمنبو عليه على الشمال، وبالتالي يكون صار فيه شبه تطويق، وصاروا هنا مرتاحين وعندهم خطايا مع لبنان، وهذا طبعاً بيؤدي إلى ضعف القوات السورية وتراجعها وما إلى ذلك.
على مدى أسابيع حاول الجيش السوري استعادة تل النبي مندو. عدد من المدرعات وقوة مشاة قوامها عناصر من الدفاع الوطني معززة بقوة نارية هاجمت التل وجها لوجه من ناحية الجسر المؤدي إلى بلدة قادش، الطريق الوحيد المتبقي كمدخل للموقع. أثناء تنفيذ الهجوم تعرضت القوات السورية لخسائر مادية وبشرية، ما أجبرها على إيقاف الهجوم والانكفاء إلى الخلف.
هناك عوامل عديدة كانت عم تفرض ضرورة العمل على استعادة تل النبي مندو من أيدي المسلحين. أولاً موقع التل كان قريب من القرى اللي عم بيتمركز فيها العدو، وتحديداً إذا بنحكي عن قادش وعرجون يلي كانوا عم هاتين القريتين كانوا عم بيمثلوا تقل للمسلح بهديك المنطقة، وأيضاً قريبة من مدينة القصير يلي اعتبرت بوقتها هي القاعدة اللوجستية الأساسية بمحافظة حمص. كما أنه السيطرة على هذا التل أكيد بتجعل المناطق اللي بيشرف عليها بالرؤية والنيران بحكم السقطة عسكريا، ولذلك اتخذت المقاومة مثل ما عملت بالنقطة 14 عملت كمان بتل مندو، اتخذت القرار بالتعاون مع الجيش العربي السوري بتحرير هذا التل من أيدي المسلحين.
بعد اتصالات واجتماعات تنسيقية بين المقاومة والجيش السوري اتخذ حزب الله القرار بالتدخل والحسم لاستعادة التل،
وأوكلت المهمة لقوات النخبة في حزب الله وإلى جانبها قوات الجيش السوري. كانت عملية تل مندو هي أول احتكاك ميداني بمناورة هجومية تجمع مقاومي حزب الله وجنود الجيش العربي السوري في معركة واحدة.
طلع الدبابة لك هون، طلع على الدبابة لهونيك توقف هونيك الزرقاء.
ما صارت الدبابة؟
جاهز الدبابة لفوق؟
الشريك الواحد كانت هي المانع المائي. هذا المانع المائي كان عامل مشكلة. كان هذا عاطي امتياز للجماعة جوا وعمل لها عائق. كانت كل التفكير كيف في إمكانية نحن نعبر ونفاجئ القوة الموجودة بمندو وما نجي من هون. لا فينا نجي من هون من الجماعة موجودين وما فينا نجي من هون. فكان لازم بدنا نعبر المانع المالي.
المانع المائي الذي استفاد منه حامية موقع تل مندو من كتائب الفاروق كان عبارة عن ممر مائي يتجاوز عرضه 20 متراً بعمق 2 إلى 3 أمتار ينبت فيه وعلى أطرافه حقل كثيف من القصب ما يعيق على أي قوات مهاجمة القدرة على الحركة أو المناورة دون التعرض لخطر الغرق في الرمال الضحلة أو الانكشاف أمام الدشم المبنية على تلة الموقع.
كان عندنا معلومات أنه المسلحين عم يتحسبوا لهجوم للمقاومة على الموقع. هلا كانوا هن بطبيعة الحال وبديهيا يعني أنه الهجوم بده يجي من شمال غرب الموقع باعتباره الممر الوحيد يلي متصل ببلدة الحوز يلي كانت هي تحت أيدي الإخوان السوريين. كانت كل الفكرة أنه كيف نحن نعمل عنصر مفاجأة وخاصة باللحظات الأولى للهجوم. يعني عمليا ما كان عنا إلا أنه نجتاز النهر ونعبر المسلك الجنوبي تحت الدشم مباشرة.
حجم قوة المسلحين في تل مندو كان عبارة عن نحو 30 مسلحا مزودين برشاشات ثقيلة ومتوسطة وعدد من القناصات وحجم كبير من الذخيرة إضافة إلى وسائل اتصال مشفرة وخط إمداد متصل بعشرات الأمتار فقط من قرية قادش وبعدها بلدة عرجون القاعدة اللوجستية لكتائب الجيش الحر في منطقة غرب نهر العاصي. عنصر المباغتة إذن هو السبيل الوحيد لإحباط قدرة حامية تل مندو على البقاء، لكن عبور النهر كان عائقا جديا.
هلأ بلشت الأفكار حول أنه كيف نحن بنقدر نعبر النهر. هون قام الإخوة جابوا شمبريال كبير وثبتوا عليه لوح من الخشب، يعني خلوا اللوح أوسع من الدولاب. ليش؟ لحتى يحمي الشمبريال من القصب الموجود بالنهر حتى ما ينخزق. هالفترة كان الطقس بنيسان كان كتير بارد، كتير يعني خصوصي يعني بالليل وحد النهر، تعرف أنت بيكون في برودة زيادة. هون اختار الإخوة بالقيادة الميدانية، في عنا أخ اسمه حمزي غملوش، هو كان بالفعل يعني من نخبة المجاهدين اللي كان عندهم خبرة بالغطس والسباحة وكان عنده بنية جسدية قوية وكان عنده قدرة أنه يتسلل النهر حتى لو كان مليء بالقصب، وكانت مهمته يروح يجتاز النهر على الضفة الثانية يحط الحابل حتى الشباب يعني يقربوا ويسحبوا القارب. هيك تقدر القوات بتعبر بلحظة الصفر لتنفيذ عملية اقتحام الموقع. هون الأخ حمزي كان إلى جانب قوته البدنية بيتمتع بالإيمان بالجرأة بالطمأنينة، وبالفعل يعني كان بده شجاعة يعني الواحد إنه يتسلل بالليل المي مسقعة كتير على بعد تقريبا أمتار من دشم الموقع. أمتار يعني احنا عم نحكي عن أمتار من دشم الموقع. وهو انه يتولى هيدي الخطوة اللي هي أهم خطوة بمرحلة تحضير العملية. وبالفعل من المرة الأولى قدر يجتاز النهر، أنجز المهمة، ربط الحبل الأول، أصر على أنه ينجز المهمة بشكل كامل. هلأ بالمرة الثانية لما بده يرجع يروح يكفي المهمة، يعني كانت المي كتير باردة، كان في كتير أصاب. للأسف الأخ حمزة تعرض لمشكلة أعاقت قدرته على مواصلة السباحة، وللأسف خسرنا حمزة واستشهد حمزة.
مع شهادة الأخ حمزة يلي كان حقيقة فدى بنفسه جميع أخوانه من أفراد القوة يلي كانوا بدهن يعبروا النهر بتلك الليلة، اتخذنا بغرفة العمليات القرار بتأجيل تنفيذ الهجوم وتحويل العملية بجزء منها لعملية خاصة بسحب الشهيد. وبالجزء الثاني أيضا تم تحويل العملية لاستكمال التحضيرات وتفادي الثغرات. وبهداك الوقت بذكر منيح أنه استمر الهاجس عند الحاج علاء رحمة الله عليه كيف بدنا نعبر النهر.
برجع بقولكم انا لما بدكم تقطعوا بالنهر بينفتح ثغرة وقصب بس قد شو قد المسلك اللي بده يقطع، واذا بتعرض الموضوع هني شايفينك فوق. اجوا قالوا في براميل، لان شوية بعطيكم شوية شغلات لحد منيح، براميل جيبوا براميل فوق، براميل العادي حطوا هون براميل وهون براميل، يصفون هيك ببعض الحديد ويحطوا عليها لوح خشب وبصير يقطع. هي منيحة وبتحمل وعال وبتطلق عالي عم مواد، بس مين بده يحمل البرميلات ويخده لهونيك أصلاً؟ هون إحنا لنفوت هون شفتوا هون في شجر، لأن لا تقدر تفوتهم بين الشجرات، ما بيفوتوا يعني محلات هيك إنه نفوت بالحرف، يعني حتى واحد يقدر يفوت. نحن عم تحكي عن قحشي وعن صاد، وهنا عم تحكي في شيء متر يعني وبالليل ووزن كمان. طيب بلش نحكي قصة الجسور. جسر راحوا الأخوات بالحدث جهة معنوية عملت الجسر، طلع فيه للجسر غيري، هذا الجسر ممتاز، بس هذا الجسر كيف بتحمله؟ تنشح فيه 3 أمتار، تنشح فيه وزنه شيء 20 كيلو، بس فك تركبه يعني في هيك لقطات ببعضها والى اخره، يعني صوت طحشي وطوشه ما ظبطت معه. صار في مشكله يعني اخ في اخوان، صار عندنا مشكله انه قبل مره راح بالناس واستشهد اخ. شو بدك تاجل العمليه؟ والله ما تاجلت، هذا اخر هم، بس انه صار في باللاوعي انه في اخ استشهد بالماي، وفي اخوان ما بيعرفوا يسبحوا بالقاع بيقطعوا. وبرجع بقول اهم شغله انك تحافظ عليهم يوصلوا ناشفين، هني وغراض لا يقدر يضلوا من الصبح لا يقدر يطلعوا على الموقع. عملوا الاخوان جابوا راحوا على زحله وجابوا فلين، هو لوح الفلين طوله شيء مترين وارتفاعه متر، سماكته متر، قصوا اللواح لونه بيضة. شو هذا بجرس هذا بالله؟ جيبوا خاش، جيبوا خاش، حربوا مع الخاش، كيف بدنا نوصلهم بعض بالله؟ إيه لحل كيف بدنا نوصلهم؟ أخذنا اللواح معنا بالله. هو كل اللي عم قلكم عنهم جبناهم بنهار التنفيذ، طلعنا بعد الظهر جربناهم ببركة ماي، يعني خلاص ما عش فيه يعني للمرة إحنا مكوين. كل من هون جربناهم بعد الظهر قبل المغرب بشوي، مش الحال تمام، يلا كله على قلنا بناخذ كل شيء معنا، كل شيء يعني كل شيء.
يصير فنان، يصير فنان عطر الأصابع كان ميت طوله 20 متر.
شكلت ألواح الفلين المغطاة بأكياس الخيش جسراً إبداعياً ابتكره الشهيد القائد حاتم حمادي لعبور النهر باتجاه تل مندو، دون أن يلفت ذلك أنظار حامية الموقع من مسلحي كتائب الفاروق. مع غروب يوم الأحد في 14 من شهر نيسان أبريل عام 2013، وبعد 7 أيام من التحضيرات، كانت المقاومة تعمل على بناء جسر الفلين تمهيداً لبداية العبور.
الخطة انوضعت على الشكل التالي: فصيل من قوات الرضوان رح يتسلل النهر بكامل التجهيزات والمعدات من بعد تقسيمه لمجموعات هدفها تشكيل رأس حربة الهجوم على الموقع وتأمين المجنبات الخاصة بالهجوم، وأيضا تطهير البيوت القريبة اللي كان عم يستخدمها المسلح لتنفيذ الكمائن والاستطلاع، وسرية من قوات التعبئة هدفها تأمين الدعم والإسناد بعد انتهاء الهجوم لتثبيت القوات وإحكام السيطرة على التل. كان همنا بغرفة العمليات أنه تتمكن المجموعات أو مجموعات الهجوم تحديداً من عبور جسر الفلين من دون أي مشاكل أو ضوضاء ممكن أنها تلفت انتباه العدو، وبنفس الوقت أنه تم عملية عبور هذه القوات خلال النصف الثاني من الليل وقبل شروق الشمس يلي هو موعد تنفيذ عملية الأطباق على الموقع.
بفضل الله سبحانه وتعالى فكرة الحاج علاء نجحت، تمكن الإخوة بمجموعات ثلاثة من عبور الجسر تقريبا حوالي الساعة 1:30 بالليل وما حصل أي حادث. هلأ المشكلة وين كانت؟ لما توجهنا بعد عبور النهر كان في مسألة البرد، خصوصا أنه ثياب الشباب تلوا مي، ومشكلة تاني كان أنه الانتشار المجموعات الثلاثة كان بمساحة جغرافية ضيقة، يعني بدك تراعي موضوع التمويه والاستتار وحتى ما تنكشف، والموقع كان بعيد عنك شوي عشرات الأمتار عن مجرى النهر، فبدك كان تاخد حذر أكثر أكثر. هون الحل الوحيد أنه ننطر لبداية الشروق والبدء بتنفيذ العملية فورا دون أي تباطؤ، بمجرد أنه يصير الشباب بمقدورهم يقدروا يشوفوا المسلحين داخل الدشم ببلشوا بالعملية. هلأ نحطوا الإخوة بالمجموعات بالجو، هلأ كانوا موافقين أنه بيتم فتح النار والتقدم على الموقع فور بدء النيران التمهيدية من قواعد النار الخلفية، وتم تحديد الساعة 6 الصبح موعد بدء عملية الإطباق على الموقع. هلأ هون بس وصلنا للصبح صارت شغلة ما كان حدا متوقع.
صارت ساعة هلأ
6:10
ليش؟
طلع الشروق ضباط مسكر الدنيا، الضباط مسكر على الآخر، في ضباط كل قواعد النيران ما شايف كيف هتطلع على المجموعات، حتى هاو نحن من النهر ما هم شايفين، يعني من بعد النهر مش شايفين، بس هاي المجموعات اللي حطتها هون مش شايف. مطر ساعة 8:00 مرقت لحظات، الله أعلم يعني كيف تكون هاي اللحظات، قديش بيكون واحد مستوى شغلان البال وممكن القصة تنكشف. نفس الإخوان هؤلاء اللي فاتوا قعدوا 4-5 ساعات ليبرتو عامل إطالة الوقت مش كتير مناسب يعني. مجرد ما هيك حط الطيطة شوي صاروا الإخوان يقدروا يشوفوا بلش النيران تمام.
اعتمدت خطة المقاومة في اقتحام موقع تل مندو على مناورة من أربعة أقسام. فصيل الهجوم الرئيسي مهمته الانقضاض على التل والسيطرة عليه. قوة الهجوم الثانوية مهمتها الوصول إلى المخفر عند مدخل تل مندو لتضليل العدو عن المهاجمة الرئيسية. قوة الدعم القريبة مهمتها تأمين ودعم قوات المناورة، وبعد السيطرة على ثلث التل تندفع قواتها لتعزيز الالتفاف من جهة الغرب. وأخيراً فصيل التعزيز مهمته تأمين وتركيب الجسر الحديدي الذي سيسمح بعبور الآليات والتعزيزات نحو الموقع ومحيطه فور بدء عملية الإطباق.
بالوقت اللي كانت في النيران التمهيدية عم بتحول الموقع ومحيط الموقع لكتلة من نار ودخان كثيف، بلشنا نسمع أصوات مسلحين. هلا شي كان عم بيطالب المؤازرة من الضيعة القريبة، شي كان عم بيصرخ، شي كان عم بيعيط، يعني كان في أصوات من المسلحين. هيدا الوقت كانت قوة الهجوم الثانوية نجحت بالتسلل على مدخل الموقع من جهة المخفر، ووزعت منع عبوات ليمنعوا إمكانية أي مناورة إيطالية يمكن بيعملها المسلح، يلي كان واضح انه مش بالسهوله رح يتخلى على التل والمواقع. منشان هيك اخر طلقه من النيران التمهيديه كانت هي فعليا اول طلقه ببدء اقتحام الموقع دون اي تردد.
الهجوم والحمد لله كان فعلا مباغت وسريع وخاطف، المسلح يلي كان قبل ساعات دخل تل مندو عم بيهدد القرى المحازية وعم بيخطط لربط الأراضي السورية بالأراضي اللبنانية وعم بيحكي عن أهمية التل وإلى ما هنالك انهار بسرعة غير متوقعة مجرد ما شاف إنه عم يسقط قتلة بصفوفه بلحظات الاشتباك الأولى. الإخوان يلي كانوا عم بيقتحموا الموقع اكتشفوا إنه استخدام الأنابل اليدوية والمطارات أثناء الاشتباك عم بتأدي لأذى معنوي ومادي على العدو أكثر من العدوات. هذا الشيء ليتحقق بيحتاج لجرأة وتحدي وتضييق التماس مع العدو، وهذا الإجراء التقديري داخل الميدان أدى إلى إنه الموقع يسقط بشكل كامل خلال دقائق قليلة، ويتم الانتقال مباشرة بنفس الأسلوب لعمليات تطهير المنازل يلي كان المسلح عم يحاول تحويلها لنقاط اشتباك.
بالتزامن مع عمليات الانقضاض وتطهير موقع تل مندو ومحيطه، كانت جرافات الجيش العربي السوري ودباباته تشرع في عمليات التجسير والتحصين لبدء مرور عربات الياجي وآليات نقل الذخائر وقوات الدعم.
نفس القصة استفدنا فيها بنقطة 14. أفضل وقت لتعمل السواد هي بلحظة الاشتباك، لأنه بيكونوا هن مشتبكين وبعض متملكين وبعض بمرحلة بالفعل عليه. فأنا تيجي دغري الجراف ببلش تسوي، هو شو تسوي هذه الطريق لحتى تضل شو طريق آمن قدر الإمكان. اثنين تيجي بتعمل هون سواتر بهذه المنطقة اللي حتى نقدر نشوف نأمن هذا الجسر والعبور.
اشتباكات في قرية تل نبي مندو. الله أكبر الله أكبر.
أثناء الهجوم على الموقع سقط المسلحين 4 قتلى، ومن بيناتهم كان في قيادي بارس. بقيت جثثهم منتشرة بأكثر من مكان بمحيط النورة. هالشي كان بشكل ضربة معنوية لأي جهة تنهزم بالمعركة. وصلنا لوقت الغروب، كان بلش هجوم معاكس كان عنيف جدا، وخاصة من الجبهة الجنوبية من الموقع، وكان واضح أنه المسلحين بدهم يسجلوا أي نصر من أي نوع، حتى ولو على مستوى أنه يرجعوا جثة القيادة المقتول. صدقني إذا بقول لك يعني أنه المسلح للحظة حس أنه خلال المعركة بإمكانه يسترجع التلة. يعني كان في خط تماس معنا ببعض النقاط، نحن وعم نتشابك نحن وياهم 3 امتار بس.
استمر الهجوم المعاكس حتى الساعة 11:30 من منتصف الليل. كانت نتيجة المعركة منذ الصباح 4 شهداء من الجيش السوري و10 جرحى من الجيش السوري والمقاومة. أما المسلحون فلم ينجح هجومهم إلا باستعادة جثة القيادي المقتول في مقابل 50 جثة قتيل جديد، سقط معظمهم بقنابل المقاومين ورصاص القنص بعدما تعطلت قدرة الأسلحة الثقيلة عن أي تدخل لانعدام التماس في الاشتباكات.
بناء لأنه أصعب من تحقيق الانتصار هو المحافظة عليه. هذه المقولة جسدت حرفياً بتل مانزو. كان واضح لنا بأنه المسلح يلي انهزم من الموقع بسرعة رح يفيق من الصدمة بوقت قليل ويستوعب شو يلي خسره بتل مندو. انت مش عم تحكي عن نقطة عسكرية خسرتها وماشي الحال، تل مندو هو نقطة وصل حساسة ضمن مشروع الحرب على سوريا، سواء على الصعيد الجغرافي باعتباره المرتفع الوحيد بمنطقة حدودية سهلية، او على الصعيد المعنوي انه المسلح مع هزيمته بتل مندو هو فعليا عم بيعترف بكسر راس حربته مع بداية انطلاق المشروع بالمنطقة. وين انت عم تحكي؟ بمحافظة حمص يلي كانت بوقتها عاصمة الثورة. لذلك اللي صار بعد 3 ايام من استعادة التل والسيطرة عليه، حتى وان كنا متوقعينه بس ما كنا متوقعين انه رح يكون بهذا الحجم. من 3 اتجاهات، قادش، الرضوانية، عرجون، حشدت كتائب الفاروق هجومها المعاكس على تل مندو بهدف إعادة احتلال موقعه مجدداً واستعادة الروح المعنوية. 300 مسلح من نخبة كتائب الفاروق شنوا الساعة 2:00 يوم الأحد هجوماً هو الأعنف للمسلحين منذ بدء الأعمال العسكرية في منطقة ريف القصير غرب نهر العاصي.
نحن الآن نقوم بلقاء معهم قبل التوجه إلى المعركة لكي نسألهم إلى أين هم ذاهبون وما هي الخطة التي يمتلكونها الآن من أجل تحرير أو اقتحام حاجز تل النبي مندو. ما هي أعداد حزب الله لبنان المتواجدة على حاجز تل النبي مندو؟
آليات، ما في آليات، ما نحصل على آليات، في مشاهد مشات بس.
أقصد عناصر يعني شبيحة،
عناصر لا يقل عن 100 شبيح ومعهم من حزب. وإن شاء الله اليوم ناويين كل الكتائب بكل اشتراك الكتائب اللي عاملة على الأرض بالمدينة القصير اليوم إن شاء الله بدأ تشتغل على التل إن شاء الله.
كتائب طيور الصاروخ تقوم بضرب عصابات الأسد الطاغية على تل النبي مندو. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، رميت ولكن الله أكبر.
الله أكبر، كتائب سيف الفاروق، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر، كتائب سيوف الفاروق.
الله أكبر، كتائب سيوف الفاروق. خطة الجيش الأسدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
كان الهجوم عنيفا.
كتائب سيوف.
مئات القذائف الهاون أطلقتها الجماعات المسلحة على موقع تل مندو، ما أدى إلى استشهاد مجاهدين وخمسة من الجنود السوريين. لحظات قليلة وأصبح الاشتباك وجها لوجه.
يا شيخ انتبه، هن طلعوا بقلب هذا البيت، يمكن طلعيات هذا بيت لي هون أرحبنا.
كان الكل عم بيقاتل كتف على كتف، يعني تخيل أنت مجاهدين رضوان جنب مجاهدين تعبئة حد الإخوة بالجيش السوري. انطلب من المجموعات داخل موقع تل مندو الاستتار والبدء بدراسة عناصر الاشتباك، وبوقتها عطوا كل مسؤول مجموعة صلاحية تقدير الموقف اختيار الإجراء القتالي المناسب. كان القرار أنه ممنوع يسقط التل. باللحظة اللي أدركنا فيها أنه المسلحين قدروا يوصلوا لبلدة قادش، يعني لحدود التل، أنا بقول لك الكل أخذ قرار القتال الاستشهادي.
منصوب الخطر كان جدا مرتفع. عم تحكي عن هجوم معاكس فيه تقريبا حوالي 300 مسلح مدربين على سرعة الحركة وبيعرفوا طبيعة الأرض ومجهزين لو شاركوا قبل بالانقضاض عليه ويعني واحتلاله من بعد إخراج الجيش السوري منه. وأيضا بطبيعة الحال كانوا عم بيستخدموا النيران الثقيلة والمتوسطة، وعم بينفذوا هذه النيران على بقعة جغرافية ضيقة فيها عدد صغير من المجموعات يلي كانت بعدها عم بتحاول تثبت سيطرتها على التل من دون تحصينات إنشائية حقيقية. أيضا عم تحكي عن عدم وجود كمية كافية من الذخائر الاحتياطية جوات الموقع مع هذه المجموعات اللي كانت عم تحاول تثبت. أيضا عم تحكي عن محاولات التفاف على الموقع من أكثر من جهة من قبل المسلح، وكمان عم تحكي عن التحام بيمنعك من استخدام قواعد النار البعيدة والكلية لتأمين الدعم والإسناد. بعبارة واحدة إذا بدي لخص لك وكون صادق معك، كنا أمام مشهد استشهادي غير مسبوق منذ بدء المعارك بهذا المنطقة.
على الجهة الشرقية للتل وقع تصادم بين المسلحين ودورية للمقاومة كانت تقوم باستطلاع قتالي للمكان خشية اختراقه. استشهد في الاشتباك وجها لوجه المجاهد حسين حبيب، وتمكن مسلحو كتائب الفاروق من أسر جثته وسحبها إلى مدينة القصر.
قد ما بحكيك وقد ما بقولك ما حدا بيقدر يوصف المشهد عندك. نعم، الاشتباك وصل لمسافة 3 متر، أحيانا لمتر واحد بس، حتى أن الدوشكة اللي كانت على الساتر التل قدر العدو يستولي عليها. الإصابات كانت عم بتزيد، صارت ذخيرة الجرحى والشهداء هي ذخيرة الاحتياط. المفاجأة اللي ما توقع المسلح إنه اللي كان عم بيهاجمهم بالموقع ما كان مرتبك ولا لحظة، شاف بعينه إنه بقلب المعركة كان عم بيصير تنظيم للخطوط الدفاعية، وتفاجأ بإنه بالوقت اللي عم بيهجم فيه كان عم بيوقع بكمائن قريبة ويخسر بشكل سريع عدد كبير من عناصره.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
شيلوا شيلوا،
الله أكبر،
شيلوا.
حسين
محمد. محمد يا شباب له ما معي معه مع تميم بس يحجبه بصوص الأرض هون هون واحد
يلا شيبه روح
إدارة خاص كتائب الفاروق مدينة القصير المعركة الثالثة.
كشفت المعركة مجددا عن إرادة القتال التي خابرها الإسرائيليون في جنوب لبنان. قصة الشهيد قاسم زعيتر كانت نموذجا.
لما صار الاشتباك على الساتر الشرقي انتقلت المجموعة اللي كان فيها الشهيد لدشمي تحت الساتر مباشرة وتصدوا لمحاولة دخول الموقع من هيديك النقطة. أثناء التحام الشهيد قاسم يلتفت لسقوط قنبلة يدوي داخل الدشمي بقوم مباشرة ليدافع عن كل اللي معاه بنام على القنبلة وتنفجر فيه. الشهيد قاسم زعيتر فدى بروحه بقية الأخوة كلها اللي كانت شهادتهم كلهم محتومة. يعني هيدا النموذج اللي قدمه الشهيد قاسم زعيتر خليني اتجرأ وأقول للملحمة البطولية اللي كانت عم بتصير.
خليني هون ارجع وقول انه المقاتل على الارض بيعكس شخصية وطبيعة القائد يلي عم بيديره من غرفة العمليات الميدانية. لما تشوف انه روحية الاخ مثل الشهيد قاسم زعيتر رحمة الله عليه كانت عم تتجسد شهادة، فلازم تعرف انه في هناك روحية اب واخ اكبر كانت عم تتفاعل وتستبشر بالنصر داخل غرفة العمليات.
استمرت الاشتباكات لثلاث ساعات متواصلة. الساعة الخامسة عصرا تتوقف نيران المسلحين سوى من بضع طلقات متقطعة وبعيدة. انجلى غبار المعركة عن انكسار الهجوم بعد سقوط 150 مسلحا بين قتيل وجريح.
بالمجمل محدود بعض الدور خلص كم عزم هجوماً أحبط خلص يعني بعد ضعف الساعة 4 تقريباً الله يسر ونحط الجسر. بس نحط الجسر وعبروا بلشنا نحضر بعض المحلولات وغيره خلص عندي كمان صارت كانت معه القصة إنه خلص.
مع تثبيت السيطرة على تل مندو وإعادته إلى الجيش السوري انكسر رأس حربة مشروع الوصل بين لبنان وسوريا. انكفأت كتائب الفاروق ومن معها إلى عمق ريف القصير مبتعدة إلى غير رجعة عن تهديد القرى الحدودية بالاقتحام وارتكاب المجازر والتهجير. لكن المسلحين الذين سحبوا جثة الشهيد حسين حبيب إلى داخل مدينة القصير لم يدركوا أنهم بذلك أدخلوا بأنفسهم أول مقاوم إلى قلعتهم العسكرية الحصينة.